www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ من مبلغ عن الشباب عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكرا ما راح من عهد الصبا لو عاد رائق صفوه أو أبا أيام أفترس النعيم أرائكا وأعب بالثغر الأنيق رضابا وأداعب الظبيات حتى خلكني من فرط ما أأتي به كالعابا يا ويح دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا دهر تعامى عن هداه كأنه من بعد أحمد بدلوا إذ غابا فكأنهم لم يشهدوا خما ولا بدرا ولا أحدا ولا أحزابا وبخيبر من راح يرقل باللواء من قد مرحب من أزال الباب ومن افتدى إلا نفس محمد في نفسه لما دعي فأجاب من بالصلاة يرى الصلاة فريضة من جاء خاتمه الشريف جوابا قد أضمروها للوصيض غائنا مذ دحرجوها للنبي دبابا لينفروا العرض عن درب الهدى حتى يعود الدين بعد يبان فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجايا استطاعت تصدهم لما أتاك بنو الشقاق رضايا كيف دعاك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب وما رقت دلو الوهاب لما انحنى كسرا وغل الدجر الخطاب هذا الدر المسمار يوم صار من قبل قلب النبي يا حتب على العذاب اسقط محزن فيها ومن عالت من البكاء ما يوم ملت حين بالشجرة استظلت عمد وغليت اقطع نلت المر من عدا والهم والذل على قال وعادت للبشارة
ورد في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله قوله حسبك من نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذا المضمون يعني هل المضمون هالحديث اجى الواقع بصيغ مختلفة، اجى بها الصيغة واجى بصيغة اخرى سيدات نساء العالمين اربع، واجى بصيغة ايضا اخرى غير هالصيغة. على كل حال كتب الحديث تكفلت بإيراده على مختلف الصيغ، كل كتب الحديث. الحديث يوحينا قبل أن ندخل في صلب الموضوع الواقع يوحينا بأمرين. الأمر الأول أن المرأة تملك القابلية إلى السمو مع شقيقها الرجل، يعني في واقع الأمر ما نقدر نقول أنها الصنف من المخلوق اللي هو المرأة والصنف من المخلوق اللي هو الرجل، سنضع ما بينهما أن هذا أفضل وأن ذلك أقل. لا، العملية الواقع عملية تصنيف مو عملية تفضيل. رجل إلى ميدان طبيعي والمرأة إلى ميدان طبيعي. وحتى لو ردنا نرجع إلى الفروق الموجودة في كيان الذكر والأنثى، موجودة أكو فروق نفسية وأكو فروق جسدية، مع وجود هذه الفروق بس الفروق الواقع تهدف إلى التصنيف مو إلى التفضيل. يعني كأن المرأة مؤهلة إلى ميدان تحتاج هاللون من التركيب، والرجل مؤهل إلى ميدان يحتاج هاللون من التركيب. العملية عملية إعداد الرجل لميدانه وإعداد المرأة لميدانها، ليس إلا ليست عملية تفضيل وإنما هي عملية تصنيف. أما هذا اللي نشوفه الآن شائد عندنا بالمجتمع، طبعا المجتمعات البدائية لما نرجع إلى تاريخها نرجع لها ميراث اجتماعي. الميراث الاجتماعي عند الشعوب البدائية شنو؟ الشعوب البدائية كانت تحتقر العمل، كانت عشتها تقوم على الرمح والسيف وعلى النهب والغزو والسلب، هاي معيشتهم سابقا. والمرأة ما مؤهلة لهذا، المرأة مؤهلة للأسرة، كان الرجل هو اللي يأخذ الرمح ويأخذ السيف ويطاعن، وحيث أن المرأة غير مؤهلة لهذا وقاعدة بالبيت فكانوا ما يعطوها نصيب من الغنيمة، وظل المعنى هذا متوارث، وظل هالمعنى عندهم ميراث اجتماعي يتنقل من وقت الى وقت، وربط عليه اشياء كثيرة اوجبت التصميم. والا في واقع الامر اساسا الاديان ما بيها اي لون من الوان التفضيل بالنسبة الى الرجل والمرأة، المرأة الى ميدانها والرجل الى ميدانه، مو عملية التفضيل. ولذلك احنا نلاحظ ان المسألة مبدئيا لما نزل قانون الارث في الاسلام ما كانوا يورثون المرأة، اجوا الى النبي صلى الله عليه وآله، اجت لي امرأة انصارية قالت يا رسول الله فلان زوجها توفى وعدها ابطال اثنين بنات، هذول ما يردون يعطون الميراث، ود وراهم قالهم ليش انتم ما تعطون الميراث؟ قالوا يا رسول الله احنا لا نورث البنات، لا البنت لا ما تلزم سيف ولا رمح ولا طاعن، البنت مو مع الحرب، احنا الولد نعتبره منتج ياخذ رمحه وسيفه ويروح يطاعن ويجيب لنا غنيمه، هاي البنت ما عندها المعنى. كلمه النبي هذا شيء اللي تقولوه هذا ما ينهض دليل او مبرر. زين، نزلت الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم يوفيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه. الواقع انا موضوعي ما يتجه منها، يتجه الى جانب اخر، بس حبيت هاللمحه ان الحديث الشريف لما يقول حسبك من نساء العالمين اربع، في اضواء مسلطة على ان المرأة في اصل طبيعتها قد تصل في الطريق وفي الميدان وبالقناة اللي توضع بها قد تصل الى مرتبة من الكمال ما تقل عن مرتبة الرجل. فالمسألة مو مسألة تفضيل. زين، اي واحدة. ثانيا ينبغي ان نلتفت ان جمع النساء الاربعة شنو هو القدر الجامع حتى ذنب يتميز بتعبير اخر، ليش بس هالاربعة لم يصار حسبك من نساء العالمين اربع؟ سبب التفضيل او العلة وراء هذا عند التأمل عند التفكير اذا كويت امننا جيد نلاحظ ان ذن الاربعة كل واحدة من عدهن كانت البيئة المادية والبيئة المعنوية من وراء رسالة اسلامية، يعني كل واحدة منهن كانت البيئة المادية والمعنوية لامتداد رسالة. ساوضح لك الفكرة خلال البحث. خنجي الان الى اول واحدة، آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم رضوان الله عليها زوجة فرعون. احنا نعرف المؤرخين ينصون على ان فرعون فرعون كانت اكو عنده عقدتين. العقدة الاولى ما اثبته له المنجمون، المنجمون كانوا يقولوا له ان احنا مصرعك انت وزوال ملكك راح يكون على يد طفل يولد عند الاسرائيل، عند بني اسرائيل. وحدة. والثانية كان عقيم، هو فرعون عقيم ما يولد الا. وغالبا ما ردبوا كقاعدة عامة، لا اكو ناس عقيم لكنه ما يحمل حقد للناس ابدا، اكو واحد المحروم غالبا يحمل حقد، المحروم يحمل الحقد طبعا لكن مو قاعدة، لا هي عندما ترى عامل مساعد، عامل مساعد. هذا ما كان يصير عند طفل، ولما ما كان يصير عند طفل ما تمسح عند فد عقدة من الأطفال، ليش بس أنا محروم لازم الآخرين أيضا يصيرون محرومين؟ وهي الواقع هو بس الميدان في ميادين أخرى. المهم أن هذا الرجل كان يبحث عمن يولد من أطفال بني إسرائيل حتى يذبح، لأن ذولا قايلين لأنك بالسنة الفلانية راح ينشأ طفل عند بني إسرائيل وراح يكون مصرعك على يد هذا الطفل. حد دولة ما بين هالسنة وبين هالسنة. فقال كل وليد في خلال هالفترة لازم يذبح. وفعلا كانت البيوت كلها مراقبة، تراقب الحوامل، أي واحدة تحمل تنتظرها مولدة بمجرد أن تضع وليدها، إذا كان ذكر ذبح، وإذا كانت أنثى ولت. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فكان الذكر يذبح والأنثى تترك. طيب أم موسى، كل المفسرين يقولون الله عز وجل لما حملت ما أدرى عليها عوارض الحامل، يعني بطنها يرتفع يندع عليها التعب أو الإرهاق، أعراض الحمل ما بانت عليها، حامل ما شعر واحد أنها حامل. وإن كان لاحظت أن بعض المفسرين يقول لا ظهرت عليها آثار الحمل، لكن كانت الموكلة بها، وكل كل بيت بموكلة واحدة، الموكلة بها كانت مصاحبة لها، يعني ما تخبر عليها، ولعل هذا أقرب المعنى، أقرب لأنه طبيعي ما يحتاج إعجاز. أنا هاي كانت تخفي لي، يعني ما بينت أن هذا البيت لي حامل، كانت ترعاها على البعد إلى أن وضعت طفلها. لما وضعته حست بالخطر، هذا طفل ما يمكن كتم صوته، يبكي يلفت النظر صوته يرتفع. فقالت لها شنو الرأي؟ قالت لها ماكو رأي، المسألة بيتك راح يكبش، وإذا انكبس البيت راح تلقينا مشكلة، أنتي فكري لك بطريقة تستريحي تخلصي من هذا الطفل، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يحفظه يحفظه على كل حال، والله إذا تكفل بحفظه إذا كان هو المقرر إلى أن يقوم به الدور هالدور يقوم به، ما توقف قدام عائقة بالمرة. فكرت طويلا، إجت إلى هذا المؤمن النجار، دخلت عليه وقالت له أريد تصنع لي سرير او كاروك او تابوت صغير، جعله يكون ما ينفذ منه ماي، وادخل الطفل بي واذبه بالنيل، واكل امري الى الله، الله عز وجل ويتكفل. وين يوديه؟ اذا الى ارادة بابقاه يبقيه. قال نعم، بالفعل سواه للتابوت وهيها وكمله ودفعه اليها، وضعت الطفل فيه والقته في اليم. والقرآن الكريم رسم لنا ذيك الصورة، صورة الأمومة الحانية اللي تشعر بأن طفلها راح، فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فعلا أصبح فؤادها فارغة، تشعر طبعا بحزن بألم، شيء مو سهل جدا أن ابنها طفلها تشيله الزبة بالبحر ويتراقبت عينه إلى أن يبعد عن بصرها. ذاك اليوم فرعون قاعد هو وآسيا زوجته على ضفاف النيل، وإجت الأمواج تحمل هذا، فجأة الأمواج تحمل هذا التابوت إلى أن صار قريب من عندهم، أمر الفراشين فنزلوا إليه. بمجرد أن نزلوا حسوا بطفل يبكي، جابوه قالوا له أكو طفل في داخله هذا يبكي، قالوا له يقتل، أحضر النطح. وقفت لآسيا قالت له قرة عين لي ولك، أنت ما عندك ولد وأنا ما عندي ولد، وهذا احنا راح نربيه، انت غير تخاف واحد من بني اسرائيل يربى ويحمل لك حقد ويقتلك، هذا احنا مسيطرين عليه في داخل بيتنا، ما يمكن يصدر من عنده شيء تخاف من عنده. ولما نكون احنا مسيطرين عليه عليه من انت تخاف؟ وبيتنا ليش تركه خالي؟ البيت الخالي ما لي طفل ما لي حياة. خلي هذا قرت عين الي وإلك ونعتبره ولد احنا ربي. قالها قرت عين لك وليس لي، انت عندك اسرار قرت عين الك. يقول امام الصادق والله لو قال قرت عين لي لا قر الله به عينه ولا هدا، لكن شو عاقبك على كل حال. بالفعل ألحس قال هذا قرة عين التي مجدلت على كل حال. أنا هذا ما أسمح يقتل، أنا أتولى تربيته وأريد طفل إمام. حنت عليه وأخذت تربيه، والمرأة على علم بأنه هو الطفل المطلوب. أشياء كانت على علم، يعني بتعبير آخر احتضنت بذرة الرسالة. البذرة احتضنتها وحنت عليها وربتها وأنشأتها إلى أن ترعرع موسى عليه السلام عندها في حجرها، فكانت ترعى. إذن هي المهد المادي للنبوة، هي المهد المادي للنبوة وللتربية. ولكن سترى دور الحضانة، دور الحضانة بالتربية أعظم من دور الحمل في بطن الأم. الحمل في بطن الأم قد يطي الولد خواص وراثية، قد يطي بعض الخواص الوراثية، لكن اللي الصنعة الطفل الصنعة التربية، صوغ الحضارة اللي يعيش بها نفس التربية. أول وجوه المحيط اللي يتفاعلوا إياها يتفاعلوا إلى جو الأسرة، الأم والأبو. فجو الأسرة هو اللي ينشئ عنده عاداته وأخلاقه وقيمه. العش اللي يتربى به هو يربيه، يغذيه بالأخلاق، يغذيه بالقيم، يغذيه بالمعارف، يغذيه بما يصنع شخصيته. هي المهد المادي والمهد المعنوي للنبوة. حجرها حضنها تكفل بموسى عليه السلام، وترعرع موسى في حجرها، واخلاقها وتربيتها ورعايتها وصيانتها الى موسى الى ان نهض وادى رسالته. اذا اكو رسالة هنا، اكو رسالة، اكو نبوة، اكو بيئة مادية ومعنوية تكفلت بالرسالة. لذلك معناه نقدر نعتبرها الوسيط اللي حمل كلمة الله من السماء الى الارض، اللي ادى رسالة. لذلك كانت من المؤمنات الصالحات الورعات اللي الله عز وجل اعطاها هذه المنزلة، ورسول الله يعتبرها من سيدات نساء العالم. اي واحدة، اي آسية بنت مجاهد. ثانية منه مريم بنت عمران. خلينا نرجع الى العلة اللي عينا اخذت بها المركز. ترى مريم بنت عمران، اكو بعض الناس يشتبه يتصور ان عمران يعني ابو موسى، يعني يصير اخوة موسى بعمران. لا، يقول بين هذا عمران وبين هذا عمران 500 سنة، يعني مو قريب، ما له علاقة، على عمران اخر. مريم عليها السلام مجيئها الى هالمركز اللي احتلت بالحديث، مجيئها الى هالكيان اجى نتيجة المعنى ايضا، احتضانها المادي والمعنوي الى الدور الرسالي الذي قام به عيسى عليه السلام. لانه اساسا حملها، اساسا حملها كان حملا في واقع الامر يقوم على معجزة، مو حمل طبيعي. ما ممكن امرأة تحمل، يعني اللي نعرفه عادة هذا ان المرأة ما تحمل بدون زوج. فكأن السماء ارادت ان تبرهن ان الاسباب اللي نعتبرها احنا اسباب طبيعية، تمام، الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها الطبيعية، لكن مو معناه هاي الاسباب ما يمكن تنخرق. لا لا، ممكن تنخرق. كيف يعني؟ اوضح لك الان، قد نجمع الاسباب الطبيعية لكنه المسبب ميدي. نلقانا وصلة قاع ممتازة ما بيها شيء، ندرس التربة نشوف خواص التربة، خواص سليمة 100%. المناخ، مناخ يصاعد على الزراعة، الماء ما يعذب وما في اي اشكال ويحمل خواص الحياة، وكل المؤهلات، كل الاسباب الطبيعية مجتمعة. ونجيب البذرة ونحرث الارض ونهد الماء ونسقي الزرع، يعني نسقي هاي النبتة او هاي الحبة، ما يصير زرع. ليش؟ شنو ليش ما يصير؟ شنو المانع؟ عينا مثل ما تلقى أبوين الآن يروح الأب يفحص وتروح الأم تفحص والفحص الطبي يقرر أن هذا ما بيعيب والمرأة ما بيعيب، لكن ما يصير عندهم ولد. ليش ما يصير ولد؟ القرآن الكريم دائما يضعنا بالصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا أو إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيمة. نبالي أحيانا واحد يسوي عقيم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يو يجيب ذكر وأنثى، يعني توم يو ذكر يو أنثى. في الباري عز وجل بالنسبة إلى هذا الكائن اللي نسميه جنين ما يطلع عن هالمعنى، إما أن يكون واحد وهو ذكر، أو واحدة وهي أنثى، أو اثنين ذكر وأنثى مثلا، أو لا عقيم. كأن العناء السماء تبين أن الأمور بيده، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. المسألة لا تتصور أن السبب الطبيعي يتحكم أبدا، السبب الطبيعي مجرد عامل مساعد، ما نقدر نعتبر السبب الطبيعي هو الكل في الكل. أحيانا حتى السبب الطبيعي يلغى دوران ليبرهن من السماء أن الأمور بيد الله. أحيانا يجي إلى السبب الطبيعي، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم لا خلق من أم ولا من أبو أبدا، من التراب مباشرة قال له كن فيكون. بعضهم من خلق من أب من دون أم، بعضهم من أم من دون أب، بعضهم من دون أبوين، بعضهم بطريق الأبوين. المسألة في كل ما في الأمر السماء تبرهننا على أن الأمور بيده تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، حملته مريم، والنظريات في مدة الحمل تختلف، بعضهم يقول مدة طبيعية مدة الحمل عنا، المدة الطبيعية اللي هي 9 أشهر، البعض الآخر يقول لا 9 أيام، البعض الآخر يقول لا 6 ساعات مدة الحمل، كلها 6 ساعات مدة. فنفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا. رأسا بعد 6 ساعات الذي عاد بدأ الكلام غير الموزون، أو بدأوا الجماعة اللي ما ملتزمين أو ما مضبوطين بضوابط دينية بدأوا يشربون الشكوك في طهر وعفة مريم سلام الله عليها. والحال الله عز وجل نزهها وكرمها، والسماء شهدت ببراءتها، وبين لهم أن هذه المسألة مسألة إعجاز. هي الواقع عندما وضعت وليدها طبعا اعترتها هواجس، واعترتها ظنون، واعترتها آلام، أنه أنا كيف راح أصمد أمام النقد، كيف راح أصمد أمام ألسنة الناس، ألسنة الناس الآن شغلها أن مريم تلد من دون زوج، من دون أن يقرب إليها زوج، لكن السماء الواقع تكفلت بإظهار براءتها. وضعت عيسى عليه السلام، وعيسى كما نعته القرآن الكريم قد جعل ربك تحتك سريا، فعلا سريع عيسى عليه السلام حمل رسالة السماء، وقطعا أكو ما بين الرسالتين تجانس مع الزمن الذي جاءت به الرسالات السماء. موسى اجى في زمن الى نمط من المعالجة، موسى عليه السلام اجى بزمن الى نمط من المعالجة، وعيسى اجى بزمن الى نمط من المعالجة. يعني انت لما تلاحظ الان خواص الشريعة المسيحية تلقاها تختلف عن خواص، انا ذكرت لك قبل كم ليلة قلت لك الوصايا اللي موجودة عند موسى، او لما نرجع الى التوراة نلقى التوراة تشريع يستوعب القضايا المادية والمعنوية. يعني بتعبير اخر ان شريعة موسى لما بعد الموت وقبل الموت، وللقضايا المعنوية وللقضايا الاخلاقية وللقضايا الاجتماعية، بمعالجات للعلاقات الاقتصادية، بمعالجات للأسرة، بمعالجات للعمل، بقوانين عينا شامل شامل تقدر تعتبر دين شامل، بس مو دين شامل بمستوى الاسلام، بمستوى
لما بعد الموت وقبل الموت وللقضايا المعنوية وللقضايا الأخلاقية وللقضايا الاجتماعية، بمعالجات للعلاقات الاقتصادية، بمعالجات للأسرة، بمعالجات للعمل، بقوانين عين شامل تقدر تعتبر دين شامل، بس مو دين شامل بمستوى الإسلام، بمستوى النضوج وهالسعة. بينما لاحظ المسيحية لا، رسالة إلا أنها رسالة روحية ما تتعلق إلا نادرا، يمر بعض النصوص اللي إلى علاقة بالأمور الدنيوية. إذن مريم عليها السلام قامت بنفس الدور اللي قامت به آسيا بنت مجاحظ، يعني كانت مريم هي البيئة المادية لحمل النبوة والبيئة المعنوية، ولدت حملت عيسى عليه السلام وولدته وربت واحتضنت ووقفت من ورائه لأداء رسالته. جنة اثنين، الثالثة منه الثالثة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، خديجة اللي هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، يقولون تقول كتب الصحاح جاءت خديجة تحمل له طعام، جبرائيل عنده كان النبي يوحى إليه، وجاءت خديجة بيدها خوان صغير عليه طعام قد غطت، قال لقد جاءتك خديجة، إن الله عز وجل يأمرك أن تسلم عليها وأن تخبرها بأن الله عز وجل قد أعد لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ويسلم عليها عن السماء، يعني أنا أحمل سلام السماء لها، الله عز وجل يقرئها السلام. هذا مو اللي يأخذ الشيخ في رجة، يقول زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه فعلها ونبلها، بنت خويلد الفتى المعظم الماجد المؤيد المكرم، لها من الجنة بيت من قصب لا صخب يرى به ولا نصب. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر، ولذلك تقول السيدة عائشة هي نفسها تحدد، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل إلى بيتي ويثني على خديجة ومواقفها وياه وأتعابها واحتضانها للرسالة، فاليوم أدركتني الغيرة، ليش دعوة امرأة كبيرة السن وقد أبدلك الله بخير منها، تقول فاهتز مقدمه، قال لا، إن الله لم يبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء، وتقول ظل شهر يقررني بهذا، شهر كامل. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر خديجة يهتز من أعماقه، لأن يرى فيها المهد الذي احتضن الرسالة، احتضن رسالة النبي، احتضن النبي ورسالته، لأن المؤرخين يقولون عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غار حراء، قبل ما يطلع إلى غار حراء كانت عنده إرهاصات، يعني يومية إرهاصات عنده بأنه سيوحى إليه، تهيئ نفسي لتقبل الوحي، فكان دائما هالمعنى يشرح إلى خديجة، تقول له إن الله لا يفعل بك إلا خير، إنك تصل الرحم، تعطف على الفقراء، تعمل الخير، أنا ما أرى أن الله عز وجل يصنع بك إلا الخير، فيروح. وهي عندها مقدمات عن هالمعنى، هي عندها مقدمات، من المقدمات؟ المقدمات من يوم ودت غلامها ميسر ويا النبي للتجارة، ميسر يقول أنا اصطحبت بالطريق للرسول صلى الله عليه وآله، لاحظت إذا مرينا مكان مشمس شديد الحر تجي غمامة تظلله الغمامة تدفع عنه حر الشمس، ولاحظت أيضا لاحظت من عند جواه أشياء لفتت نظري، الذي هذا المعنى اللي يأخذ البوصيري يقول ورأته خديجة والتقى والجود منه شديدة والحياء، وأتاها أن الغمامة بالبيداء قد ظللته والآسياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا شخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. في نفس الوقت يقول أيضا ميسرة يقول اجى النبي فاليوم قاعد بظل شجرة، احنا الركب نزل يستريح والنبي نزل بظل شجرة، بينما هو في ظل تلك الشجرة اكو دير مع الراهب يمنا، يقول رحت اريد اخذ شوية ماء من دير الراهب، جيت الى الراهب التفت لي الراهب قال لي من هذا الجالس تحت الشجرة؟ قلت له هذا من اوسطنا نسبا من اهل مكة، قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. لا بأس بالثانية. الثالث يا حمكم الله. قال لي بلى. قلت له هذا من اوسطنا نسبا من اكثرنا استقامة. قال لي هاي الشجرة لا يجلس تحتها في ظلها الا نبي او وصي نبي. انا اؤثر هذا المعنى. يقول انا احتفظت بما قاله هذا الراهب في ذهني. بعدين لاحظت ان الغمامة ظللة، لما رجعت الى خديجة اخبرتها بالخبر، فخديجة صار عندها شبه التأكد بان من تريد الزواج منه هو الشخص المطلوب. وبالفعل دعته الى الزواج، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمهرها 12 أوقية من الذهب. ما كان عند النبي شيء، اللي دفعها دفعها الحمزة وأبو طالب، وخطبة أبي طالب معروفة، وتزوج بخديجة. من بعد زواج بخديجة بعد فترة بسيطة كان هو يطلع يتحنث في غار حراء، لما ذهب إلى غار حراء وهبطت عليه أول سورة من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجبينه يتفصد عرقا، والوحي قد أخذ عزة، الوحي رعدة الوحي قد أخذت نسب إلى خديجة. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو بأبي أنت وأمي بدون يا رسول الله، عفوا ما بالك؟ قال رجعني من أقرأني هذه السورة. قالت إنه الناموس الأعظم، إن الله لا يفعل بك إلا خير. قال هدستريني، وضعت عليه الدفار، فهبط جبرائيل يحمل السورة الثانية، يا أيها المدثر قم فأنذر. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الدعوة من هنا. أول آية نزلت من السماء وحملها رسول الله سكبها في مشانع خديجة، والحجر الذي احتضن الرسالة حجر خديجة، فاحتضنته ماديا واحتضنته معنويا ووقفت إلى جانبه. استملك خديجة من طاقات سخرتها بالميدان. عبارات المؤرخين لما يمرون في ترجمة خديجة يقولون خديجة كانت تملك من الأموال ما تضارب ما يضارب به مجتمع قريش بأجمعه. يعني ما أكو تاجر بمكة إلا ويأخذ بضاعة، يأخذ أموال من خديجة ويروح يضارب بالأموال، يبيع ويشتري والربح بنسب معينة ما بيناتهم. فهالأموال الضخمة ساقتها إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله، جابت تلك الأموال. وش اكو عندها من اغنام مواشي نياق؟ امرت المنادي فنادى ان جميع مال خديجة هو تحت يد محمد يتصرف به كيف احب. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يوزع، يضع هذا كله في خدمة الاسلام، في خدمة سلاح، في خدمة نفقات للمعوزين وللضعفاء، في حاجات المجتمع اللي عاش به، الى ان وصل الامر الى ان ذكر لنا المؤرخون انها كانت تضطجع مع النبي على جلد كبش، ما عندهم سرير ينامان عليه، ينامان معا على جلد كبش، مو الشكل هذا جلد الكبش اللي احتفظ ببيت اهل البيت كانوا يتبركون به. هذا المعنى مو اللي قصد الشاعر يقول وعفرت خدي في المدينة، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل في جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء قطح نقوسها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رعم سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأسب. فوصل الأمر إلى هذا، جميع الأموال والطاقات وضعتها في خدمة الإسلام في خدمة النبي إلى أن انفقت ووقفت إلى جانب النبي تحتضن الرسالة وأداء الرسالة، بحيث يعثر عليك أنت أن تلقى يوم من الأيام جرح من جراح النبي لم تغمده يد خديجة، ويعثر عليك أن تجد لحظة من لحظات الانفعال في روح الرسول صلى الله عليه وآله لم تمسحها خديجة بنفسها الكبيرة وبروحها التي ساهمت في بناء الإسلام وفي خلق تلك الأجواء اللي كانت تبعث بالنبي الهدوء والراحة والاستقرار. إذا دخل إلى البيت يطلع وهو ممتلئ نشاط وحيوية، وبس يطلع خديجة من ورائه، علي يده على قائم سيفه وخديجة تحمل الطعام وتحمل الدواء، تغمد جراحه وتمسح آلام نفسه، فاحتضنت رسالته إلى أن أدى الرسالة. إذن هي المهد، المهد المادي اللي احتضن الرسالة، وهي المهد المعنوي أيضا اللي وقف إلى جانب النبي إلى أن أدى رسالته. لاحظ التشابه، هذه البيئة الطبيعية والمعنوية اللي حملة الرسالة، والثانية كذلك والثالثة كذلك. خلينا نجي للرابعة. منو بعد؟ فاطمة صلوات الله عليها. هنشوف شنو عينا هي أكيد لك احتضنت الامتداد للرسالة. امتداد الرسالة منو؟ بالعترة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عنها أم أنها أم أبيها. شو يعني أم أبيها؟ تمر عليك أن مكة أم القرى؟ ما معنى أم القرى؟ يا أم المدن، ترى المقصود بالقرى هنا المدن، أن مكة أم المدن. شنو الأمومة منين جاية؟ يعني كأن الأصل، الأصل اللي بعث الشرف إلى باقي المدن، الأصل اللي إذا أكو مدينة من المدن إلها كرامة أو إلها شرف، فمن شرف الوطن الأم. طبعا هي وطن الإسلام، أم القرى يعني أم مدن الإسلام، لأنها الأم اللي بعثت بالكرامة لسائر البلدان. الأم هي الأصل. مو احنا نقول أن الفاتحة، فاتحة الكتاب هي أم القرآن؟ أم القرآن أم الكتاب ايش معنى؟ يعني أن ما بها من الفاضل يشع كل أبعاد الكتاب. كذلك لما يقال عن الزهراء أنها أم أبيها، يعني أم العترة التي حملت رسالة أبيها. الأم تلد الأعراض، وذول اللي ولدتهم هم الامتداد الطبيعي لرسول الله. ولذلك كان النبي يقول كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فأنا أبوهم. لاحظ، فالزهراء صلوات الله عليها تقدر تعتبرها البيئة الطبيعية لحملة الامتداد الطبيعي للرسالة، وهم أبناء محمد. ولهذا كان كل واحد من عندهم يقول أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، يعني إحنا نسخة من كيان الرسول، ما عندنا إلا ما عند الرسول، ما عندنا شيء. يعني علمنا من، شرفنا من، كرامتنا من، احنا امتداد الطبيعي، احنا حملت رسالته. وبالفعل هكذا. وهذا من الوعاء اللي حمل هذول من؟ الوعاء اللي حمل هذول الزهراء سلام الله عليها. الوعاء اللي هو مصدر العترة الزهراء، الوعاء المادي والوعاء المعنوي. اذا الزهراء ومن سبقها من ذني الاربعة كان يعبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك من نساء العالمين أربع. النبي صلى الله عليه وآله كانت تبدر منه بوادر للزهراء، بوادر تلفت النظر، يعني ما مصادرة لوليد آخر. رسول الله يجوا أولاد، ولا تنسى أن الأولاد اللي يجوا بعضهم ذكور، مو إبراهيم والقاسم والطاهر، دول ذكور. وإحنا كمحيط كمجتمع، رسول الله عاش في مجتمع عربي، المجتمع العربي يحتقر الأنثى ما يحترمها. رسول الله صلى الله عليه وآله لما طب عليه فاطمة يتنحى لها ويجلس بمكانه يقبل عليها، يشبعها تقبيل حتى بعد زواجها.
فاليوم السيدة عائشة زوجته قالت له يا رسول الله أتقبل فاطمة ولها زوج؟ متزوجة. قال لها لو علمت ما علمت منها لصنعت ما صنعت. ثم حدث الرسول كيف أنه ليلة المعراج لما أسري به جاءه جبرائيل ببعض طعام الجنة فكانت نطفة فاطمة تلك الليلة من ذلك الطعام، ويقول أنا إذا شممتها أشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشيعها لكم وتقبيل يحترمها احترام غير معهود. ما حدثنا التاريخ أن النبي أحنى على واحد من أولاده كما أحنى على فاطمة، لا إبراهيم ولا القاسم ولا الطاهر، هذا التاريخ بين يدينا. ما روانا صورة مثل الصور اللي رواها عن فاطمة. فاطمة كان يوقف رسول الله أمام المسلمين يقول فاطمة بضعة مني أو شجنة مني يؤذيها ما يؤذيني. عمر بن عبد العزيز لما أرجع فدك إلى العلويين قاموا له بعض الأمويين قالوا له أما تخشى أنت ما تخشى من جماعتك من أهلك؟ قال لهم لقد سمعت حتى مالي من مجيد، سمعت حتى يذني بعد مالي. أنا قال تسمع أكثر ما قاله رسول الله في فاطمة؟ لقد قال فاطمة شجنة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. قالوا أنا ما مستعد أؤذي فاطمة بأذية ولدها، ليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. الزهراء سلام الله عليها كان رسول الله يوليها عناية، يعبر عنها أم أذيها، يمر على دارها صبحا إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة يوقف ست شهور يقولون المؤرخين يصيح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، إنما يريد الله يذهب عنكم الركس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتأذنون لمحمد بدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك الحر ابنتك، يقول هكذا أمرني ربي، يوقف على الباب يبارك هذه الباب، يمطرها بعطفه وبلطفه، يشكب عليها حنانه من البيت لي. كل واحد بها البيت هو موضع اعزازه واحتضانه. علي بن ابي طالب بالبيت، وعلي بن ابي طالب يرسمه القران نفس رسول الله. فاطمه بالبيت، وفاطمه ترسمها الاحاديث ام ابيها. الحسن والحسين بالبيت، والحسن والحسين حب رسول الله. البيت اذا كان يستأثر بكل النبي، يستأثر بكل عواطفه، يوقف على باب البيت وما يتعدى الا ان يبارك البيت، الا ان يوقظهم للصلاة ويروح الى محرابه ويرجع. واذا اراد يروح الى سفر اخر بيت يعاين بيت فاطمة، ومن يرجع اول بيت يطبع عليه بيت فاطمة، حتى تبقى دائما صورة فاطمة في عينيه لا تبارح عينيه. كان يبارك هالباب ويعبر عنها باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. عاشت هالفترات فاطمة وهي مغمورة بحنان الرسول، ولذلك لما لحق بالمليك الأعلى تغير وضع الزهراء. يعني هالمدة الفترة القصيرة ترى عاشت من بعد النبي فترة كلش قصيرة، 75 يوم اللي عاشتها أو 90 أو 40 على ثلاث روايات، مهما تفترضها أيام قلائل. هي عند وفاته دخلت عليه أو ما لها الرسول سارها، يعني كلمها بهدوء بكت، كلمها مرة أخرى ضحكت، قالت لها عائشة رأيتك ضحكت وبكيت، ما الخبر؟ قالت أنا لا أفشي سر رسول الله إني إذا لبذرة. من بعد ذلك سألتها قالت لها بالمرة الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وبالمرة الأخرى ثانية لا أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به ففرحت لذلك. لذلك من بعد ما لحق أبوها بالملوك الأعلى ومرت عليها هذيك النكبات، وين كانت تجي؟ تجي إلى قبر رسول الله. شو تريد؟ تريد تقول له أنا أدعو الله أنقطع إلى الله أن يلحقني بك بسرعة، لأن ما أصبحت أيامي تسوى أن أعيش من بعدك، أي يوم يمر من بعدك يمر علي طويلة، تقف على القبر
الغفور تمطر القبر بدموع عينيها تقول نفسي نفسي على حسراتها نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحسرات لا خير بعدك بالحياة وإنما لك مخافة تطول حياتي تبكي الى ان يجن عليها الليل. بعد ذلك بنى لها الامام امير المؤمنين بيت الاحزان. بعد ذلك رجعت الى البيت بعد ما بها قابلية تطلع ما تقوى على الخروج ظلت في داخل البيت تسكب دمعها تقول اسمى اصبح عليها الصباح شفتها كامثل ما يكون احسن ايامها صحتها جيدة متحسنة امير المؤمنين سلام الله عليه راها بخير طلع لبعض حوائجه تقول اسماء قالت لي سيدتي يا اسماء اسكبي لي ماء خلي لي ماء تقول اغتسلت اخرجت ثيابا جدد لبستها قالت اسماء انا ذاهبة الى حجرتي انت انتظريني شوية يعني فترة قليلة ناديني ان اجبتك والا واعلمي اني لحقت بابي رسول الله تقول اسمع قلت لها وما بعد ذلك قالت بعد ذلك اذا جاء الحسنان الله لهما طعامهما واذا سال عني قولي هي مضطجعة بحجرتها تقول اسمع سحبت عليها الرداء ووضعت يدها تحت خدها واستقبلت القبلة اقبلت اليها بعد ساعة صحت يا بنت رسول الله لم تجبني يا بنت من صلى بملائكة السماء مذنا مذنا ما جابتني تقول اقبلت اليها رفعت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة تقول جلست عند رجليها جسعت الرداء على رجلها وجلست أبكي أقبل الحسنان قال أسمى أين أمنا قلت سيداي هي بالحجرة إذا أردتم الطعام دونكما طعامكما قال أسمى متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا أقبل الحسن إليها صاح أمه كلميني أرفع الرداء عن وجهها إذا بها ميتة صاح أخي حسين هلم إلي إن أمنا فاطمة قد فارقت روحها الدنيا ماتت ومن بلوغها
أثار ضرب الأصبحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالعافية أنا وأنا المسلمين جميعا في أوطانهم. لا تسلط علينا من لا يرحمنا الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.